وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، يعني كان عندنا إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، نعلم بنجاسة أحدهما، ولاقت العباءة أو شيء آخر لاقى إناء رقم واحد، فهذه العباءة هي ملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. وقع كلام بين الأصوليين في أن هذا الثالث يعني الملاقي يعني العباءة هل يجب الاجتناب عنه أو لا؟ إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين اللي ذي حلم إجمالي أكو بنجاسة أحدهما بلا إشكال خو يجب الاجتناب عنهما. الكلام في الملاقي لأحد الأطراف، أي معركة بين الأصوليين. تقدم عندنا أن الشيخ الأعظم ذهب إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي فقط، وفقط يجب الاجتناب عن إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، ووافقه على ذلك جماعة ويا شيخ الأنصاري صار. لكن باختلافي ايش؟ باختلافي الطريق الدليل. الشيخ الأنصاري سلك هذا الطريق، قال قدس سره إن العلم تقدم عندنا، سمي البيان الأول الوجه الأول، قال قدس تقريب الأول كيفك السعي بعد يمك، قال قدس سره إن العلم الإجمالي إنما ينجز بسبب تعارض الأصول في أطرافه، وإلا فبحسب ذاته ولا يقتضي التنجيز، والأصول إنما تتعارض بين الإناء الأول والإناء الثاني، ولا يدخل في المعارضة الأصل في الإناء الثالث، لأن الأصل في الإناء الثالث أصل مسببي، والمسببي متأخر عن السببي، يعني عن أصل الطهارة في إناء رقم واحد، فالمعارضة تصير بين إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين. إذا ماتن يجري الأصل المسببي في رقم ثلاثة في الملاقي بلا مانع ولا وازع ولا رادع، وهذا قلنا يبتني على هذا المبنى، وهو لم يصرح به، لكن بالتالي حتى إذا لم يصرح به مستبطن هذا المبنى، وهو أن المعارضة دائما تكون بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة. والرتبة الواحدة وين موجودة؟ بين أصل الطهارة في إناء رقم واحد وأصل الطهارة في إناء رقم اثنين. أما أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة الملاقي يعني فهو متأخر رتبة لأن مسببي، والمسببي متأخر بالرتبة، الأصل المسببي بالرتبة متأخر عن الأصل السببي يعني في إناء رقم واحد. هكذا ذكر الشيخ الأعظم. أما لماذا تنحصر المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة؟ هذا بعد ما بين بوضوح الشيخ الأعظم، لعله بالإشارات، فالرسائل موجود إشارات، لكن صراحة ما عنده. وإحنا بينا كتوجيه لانحصار المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة بثلاثة تقريبات، تقريبات سميناها وجوه ما أدري، والأمر سهل. الخلاصة ما أريد أذكر ذني بعد التقريبات. الخلاصة الشيخ الأنصاري حكم، هذا المطلب لازم بيدك، لأن راح أروح أنا إلمن إلى مطلب الشيخ العراقي بعدين إلى مطلب آخرين. الخلاصة الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذهب إلى أن الملاقي يعني الطرف الثالث لا يجب الاجتناب عنه، العلم الإجمالي منجز فقط وفقط بين إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، وسبب ما أشرنا إليه من أن تنجيز العلم الإجمالي فرع المعارضة بين الأصول في أطرافه، والمعارضة تختص بين إناء رقم واحد أصل في إناء رقم واحد وأصل الطهارة في إناء رقم اثنين. أما أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة هو مسببي متأخر رتبة فلا يدخل في المعارضة. فبعد سقوط ذانك الأصلان يعني أصل الطهارة في رقم واحد إناء رقم واحد وأصل الطهارة في إناء رقم اثنين الساقطة بالمعارضة بينهما وماتن سيدفنهن همات أحسن ليبقى منهن أثر، تلج الحياة والحمد لله رب العالمين بعد الموت للأصل السببي، تلج الحياة في الأصل المسببي يعني أصل الطهارة في الملاقي في إناء رقم ثلاثة. هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم، هذا تكرار كله تكرار، وأوردنا عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن مدرك أصل الطهارة هو حديث كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر أو قدر، هذا المدرك، وهذا دليل عرفي، وتطبيقه على ضوء الرتبة، ونقول هذا ينطبق إذا فرضنا الرتب كانت واحدة، أما إذا الرتبة ما شنو هذا غير حجي، هذا دليل عرفي طرح على أناس عرفيين، تطبيقه بعد يصير عرفي. إعمال الفلسفة والدقة في الأدلة اللفظية والقضايا العرفية أمر لا معنى له، هذه فلسفة، هذه دقة، هذه لا مجال لها في الأدلة اللفظية التي يكون المرجع فيها هو الحرف. هذا الإيراد الأول الذي أوردناه. والإيراد الثاني أنه يلزم ورود الشبهة الحيدرية بالبيان المتقدم ولا أكرر، هذا كله بيناه فيما سبق. هذا كله بالنسبة إلى تقريب جواب وجيه، ما أدري سأتعبر فالتعبير موحد بعد ذلك، لأن صار بناي الآن أذكر التقريبات لعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، تقريبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. تقريب الأول ما ذكر الشيخ الأعظم وأوردنا عليه بإيرادين. الآن التقريب الثاني أو الوجه الثاني ما ذكره الشيخ العراقي كما ذكرنا فيما سبق، بس اجعله تحت عنوان تقريب حتى المطلب يصير أوضح. إيش قال الشيخ العراقي؟ قال أنا أوافق الشيخ الأعظم في أن الملاقي عن الإناء الثالث لا يجب الاجتناب عنه، لكن لا لما ذكره من اختصاص المعارضة بالأصول ذوات الرتبة لا 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 الواحدة لا 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 مو لهذا البيان، وإنما ماذا؟ لقاعدة المنجز لا يتنجس. يا بشلون يا شيخنا العراقي؟ قال لأجل أنه يوجد عندنا علمان، العلم الأول بين رقم واحد إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين نعلم بنجاسة أحدهما، ثم بسبب ملاقات إناء رقم ثلاثة لإناء رقم واحد حدث علم إجمال جديد ثاني، إما بنجاسة إما بنجاسة شنو؟ أنت قل لي، إما بنجاسة إناء رقم اثنين أو نجاسة ماذا؟ إناء رقم ثلاثة أو العباء، أقول ما أدري سوى الثالث شنو، عباء إناء ما يعني الأصبع اليد ما يأثر لسه، هذا علم إجمالي ثاني. وحيث إن العلم الأول قد نجز أطرافه، وواحد من أطرافه ما هو؟ جيب لي فرد الطرف اللي بينفعني، وهو إناء رقم اثنين الذي هو طرف وين؟ مشترك في العلم الأول وفي العلم الثاني، خنسميه الطرف المشترك. حيث قد تنجز هذا الطرف المشترك وهو إناء رقم اثنين بالعلم الأول فلا يتنجز بالعلم الثاني، العلم الثاني لا يكون منجزا، فإن العلم الإجمالي ينجز بنفسه لا بسبب تعارض الأصول، وإنما ينجز إذا لم يكن أحد أطرافه قد تنجز بمنجز سابق. أما إذا تنجز أحد أطرافه بمنجز سابق فهذا العلم الثاني لا يكون منجزا. لماذا؟ لماذا؟ راح يجيب لنا الشيخ العراقي فرد قاعدة عراقية، عراقية عراقية مو بهالمعنى عراق، عراقية نسبة هو الشيخ العراقي، قال لأجل أن المنجز لا يتنجز ثانية فإناء رقم اثنين ما يمكن يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني، وشرط منجزية العلم الإجمالي أي علم إجمالي، ومنه في مقامنا يا علم، منه في مقامنا، منه في مقامنا العلم الإجمالي الثاني شرط منجزيته أن يكون صالحا لتنجيز كل واحد من طرفيه. إذا النجاسة هنا في هذا الطرف ينجز، إذا النجاسة في هذا الإناء ينجز، ينجز. وفي مقامنا العلم الثاني ليس كذلك، إذ النجاسة إذا كانت في الإناء رقم اثنين مو ثلاثة هي قد تنجزت بالعلم الأول فلا تتنجز بالعلم الثاني، فإن المنجز لا يتنجز. استلم قواعد يا أخي العزيز، منين لك هالقاعدة المنجز لا يتنجز؟ إيه تحصيل حاصل، يلزم محذور تحصيل الحاصل. هسه مالك شغل بعد، هي قاعدة خوش خوش حليوة حليوة، مؤتى الإعلام ترى هم إلى تأثير، الألفاظ والإعلام، واحد أول ما يسمعها الطالب المنجز لا يتنجز ثانية ويحل ويشوفه ويحل ويشوفه، ولعله لأجل حلاته وحلاوة ألفاظها وإعلامها يتقبلها بقبول حسن ولا يدقق في صحتها. هي أخي الإعلام والألفاظ الخلابة لها تأثير، أي واقع هذا. فإذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز، ليش؟ لأن أحد طرفيه وهو إناء رقم اثنين قد تنجز بالعلم الأول والمنجز لا يتنجز، فولد العلم الإجمالي الثاني، أكرر فولد العلم الإجمالي الثاني بعد أن أكرر ثالثة وهو غير منجز، لأن أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق، وحينئذ يعود الإناء رقم ثلاثة الملاقي، يعني يعود بلا علم إجمالي منجس، ويعود الشك في نجاسته شكا بدويا، فيكون مجرى لأصل الطهارة. إن شاء الله التفتنا زين، منهج الشيخ العراقي ميزنا عن منهج الشيخ الأعظم. أنا في المحاضرة السابقة لعلني بينت بعد ما قاله الشيخ العراقي، وهذا بسرعة ما اتضح بشكل جلي وجود منهجين وردين. على أي حال، فالنتيجة هيك صار. من الأول أقول الشيخ الأعظم قال حيث إن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، والأصل في إناء رقم ثلاثة مسببي وليس سببي، فهو ليس في رتبة الأصل السببي، فتختص المعارضة بالأصول السببية، وهذا العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا لأن أحد طرفيه الأصل فيه مسببي، والعلم الإجمالي إنما ينجز بسبب تعارض الأصول، وحينئذ لا يجري هذا الأصل المسببي، لا يجري لأنه متأخر رتبة، والمعارضة تقع بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة. على أي حال، هذا الشيخ الأنصاري، فالعلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا لأن الأصول فيه ليست في رتبة واحدة، أصل في رقم إناء رقم في إناء رقم اثنين، ليس في رتبة الأصل في إناء رقم ثلاثة، ليس في رتبة واحدة. فإذن على هذا الأساس الإناء رقم ثلاثة العلم الإجمالي لا ينجز لعدم تعارض الأصول في أطرافه، فنرجع إلى أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة بلا مشكلة. هذا الشيخ الأنصاري. الشيخ العراقي لا، سلك هذا المسلك، قال هو علم الإجمالي لا ينجز بسبب تعارض الأصول بذاته، هو منجز، ولكن تمسك بقاعدة المنجز لا يتنجز، حيث أن العلم الإجمالي الأول نجز أطرافه، ومن جملة أطرافه أشر لي إلى فرد طرف ينفعني هنا رقم اثنين، التنجز بالعلم الأول فلا يمكن أن يتنجز بالعلم الثاني. العلم الثاني هو بين من وبين من؟ بين الطرف الثاني وبين الإناء الثالث، فحينئذ قد تنجز بمنجز سابق، فالعلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز الطرف الثاني إذا كان هو النجز، إذ المتنجز لا يتنجز ثانيتان، فالعلم الإجمالي غير حجة، ونرجع إلى أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة أو في العباءة إذا هي الطرف الثالث. هذا ما أفاده الشيخ العراقي قدس سره. هذا كله تكرار، ما أذكرت لحد الآن شيء جديد، ولكن المطلب يستحق هذا التكرار حتى نهضم المطلب ويرده أولا وثانيا، لعله إذا أنت تتأمل يمكن الثالث ورابع وإلى آخره، يرده أولا إنه قدس سره ذكر أن الإناء رقم اثنين الذي هو طرف وين؟ طرف إناء رقم اثنين طرف اين؟ في العلم الثاني، لا تجيب لي العلم الأول ما لي شغل به السالة، في العلم الثاني هذا إناء رقم اثنين، قال قد تنجز بمنجز سابق بالعلم الأول فلا يتنجز بالعلم الثاني، المنجز لا يتنجس ثانيتين. ونحن في مقام التعليق على ما أفاده نقول أولا إن العلم الإجمالي وإن كان ينجز كل طرف مثل العلم الإجمالي الأول ينجز الطرف الأول إناء الأول وينجز الطرف الثاني إناء الثاني، لكن هذا الذي أريد أقوله الشيء الجديد من الآن أريد أقوله ينجز كل طرف تنجيزا مستمرا إلى يوم القيامة يوفي كل آن ينجز بلحاف ذلك الآن. ففي الآن الأول العلم الإجمالي ينجز بلحاف الآن الأول، وفي الآن الثاني ينجز بلحاف الآن الثاني لا أكثر، وفي الآن الثالث ينجز بلحاف الآن الثالث لا أكثر، في مقابل أن ينجز بحدوثه في الآن الأول ينجز إلى يوم القيامة. الصحيح ماذا؟ هل العلم الإجمالي بنظرك المبارك العلم الإجمالي ينجز طرفه تنجيزا مستمرا إلى الأبد، أو ينجز في الآن الأول ينجز بمقدار الآن الأول وفي الآن الثاني ينجز في الآن الثاني وهكذا؟ الصحيح بنظرك ماذا؟ الصحيح أنه هو الثاني، في كل آن هو موجود ينجز بلحاظ ذلك الآن، أما بلحاظ الآن الثاني لا بد أن نلاحظ موجود، إذا موجود ينجز بلحاظ ذلك الآن، في الآن الثالث اللاحظ موجود ينجز بلحاظ ذلك الآن، لأنه ينجز إلى الأبد، وإلا هذا راح يصير معناه حتى لو زال العلم الإجمالي هو هما شنو يبقى منجز، لأن تنجز بالوجود الأول للعلم الإجمالي. فالصحيح بنظرك ماذا؟ أن العلم الإجمالي في كل آن ينجز بلحاظ ذلك الآن، لا أنه ينجز بلحاظ الآنات الأخرى، يعني الآن الثاني والثالث والرابع والعاشر، لا 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 لا، فقط في الآن الذي موجود فيه العلم الإجمالي الآن الأول، وفي الآن الثاني ينجز بلحاظ الآن الثاني، وفي الآن الثالث ينجز بلحاظ. الصحيح هو هذا، لأن تنجيز العلم الإجمالي هو مستند ماذا؟ حكم العقل، والعقل يقول في أي وقت موجود علم إجمالي هو إلى تنجيز، الآن موجود ينجز بالحاضر الآن، بعد الدقيقة الثانية موجود ينجز بالحاضر الدقيقة، العقل إيش يقول بعد؟ في الدقيقة الثالثة موجود ينجز بالحاضر الدقيق وهكذا. فإذا قبلنا هذا تقبل شيء ولا؟ قبل رجاء، فإذا قبلنا أن العلم الإجمالي في كل آن ينجز بلحاظ ذلك الآن لا أكثر من ذلك، فحينئذ نقول العلم الإجمالي الأول صحيح نجز، صحيح افتهمت بعد شريد أقوله اقرأتها للأخير إن شاء الله، صحيح نجز الإناء الثاني وأنه يلزم تركه، نجز لزوم تركه، لكن نجز ذلك في ذلك الآن الأول لا إلى الأبد. وعندما حدث الآن الثاني وحصل العلم الإجمالي الثاني، بين من وبين من العلم الإجمالي الثاني؟ بين إناء الثالث الملاقي وبين الإناء الثاني، سوف الإناء الثاني يتلقى التنجيز ك كمل لي كمل لي العبارة. يتلقى التنجيز ياهو ياهو قلت إناء الثاني الذي هو الطرف المشترك لا تشتبه الطرف الثاني إناء الثاني الذي هو الطرف المشترك بين العلمين. يتلقى التنجيز منين يتلقى التنجيز؟ من كلا العلمين في آن واحد، لا أنه هو في الآن الثاني قد ثبت له التنجس مما سبق، لا 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 لا، في الآن الثاني يثبت التنجس جديد بلحاظ الآن الثاني، وحيث في الآن وحيث أنه في الآن الثاني يوجد العلم الثاني فسوف يتلقى الطرف المشترك أعني الإناء الثاني الذي هو مشترك بين العلمين يتلقى التنجيز في آن واحد من كلا العلمين، لأنه كان في الآن الثاني منجزا من حين الآن الأول، لا 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 لا، في الآن الثاني لم يكن منجزا من حين الآن الأول، لا لا، في الآن الأول كان منجز في الآن الأول فقط فقط فقط، وفي الآن الثاني يحدث تنجيز جديد للعلم الأول في الآن الثاني وإلى جنبه العلم الثاني، فيتلقى الطرف الثاني التنجيز في آن واحد من كلا الطرفين، لا أنه كان منجزا هذا الطرف في الآن الثاني يعني الإناء الثاني، لا أنه كان منجزا في الآن الأول منجزا في الآن الثاني من حين الآن الأول كان منجزا، حتى يقال هو قد تنجز من حين الأول، هو تنجز من حين الآن الأول وتنجز، فكيف يتنجز ثانية بالعلم الثاني؟ لا يا أخي، في الآن الثاني هذا الإناء الثاني لم يتنجز، في الآن الأول لم يتنجز، في الآن الأول تنجز فقط وفقط بلحاظ الآن الأول لا أكثر، وفي الآن الثاني يتلقى التنجيز من كلا علمين في آن واحد، لا أنه منجز في مرتبة سابقة حتى تأتي قاعدة المنجز، لا يتنجز. إن شاء الله صار واضح ما أقول. فالشيخ الأعظم شيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه جعل المورد من قاعدة المنجز لا يتنجز، واعتقد وتخيل أن هذا الإناء الثاني في الآن الثاني هو قد تنجز من البداية، فمن بداية حدوث العلم الإجمالي الأول هو قد تنجز في جميع الآنات إلى يوم القيامة، ونحن رفضنا ذلك وقلنا هو ينجز في كل آن بلحاظ ذلك الآن لا أكثر من ذلك الآن، وبالتالي حين حدوث العلم الثاني يتلقى الطرف المشترك التنجيز من كلا العلمين في آن واحد، لا أنه تنجز مسبقا كي يقال لا يتنجز ثانية. هذا الرد الأول على الشيخ العراقي، والرد الثاني على الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة، نقول له لماذا المنجز لا يقبل التنجز ثانية؟ هذه العبارة فقط جنبة إعلامية شعارية فيها، وإلا في واقعها لا يمكن رفضها، فإن التنجز ماذا يعني؟ يعني استحقاق العقوبة على المخالف، فأي مانع في أن يستحق العقوبة من جهتين، ثلاث جهات. أمس كان يستحق العقوبة على هذا الشيء، على تناول الإناء الأول الثاني من شيء واحد، واليوم يستحق العقوبة على تناول الإناء الثاني بواسطة شيء آخر وهو العلم الثاني. فأي مانع في ذلك؟ وإن شئت قلت التنجس ليس أمرا تكوينيا حتى يقال يلزم محذور تحصيل الحاصل. هو إذا تنجس بعد شنو معناه يتنجس ثانيته؟ إذا كان أمر تكويني كلام صحيح، المنجس لا يتنجس. أما إذا قلنا التنجس معناه استحقاق الحقوق، فيمكن الشيء الواحد يستحق العقوبة على مخالفته من جهات متعددة وفي أوقات مترتبة. فهذا اليوم استحق العقوبة على تناول الإناء الثاني من جهة العلم الإجمالي الأول، وفي اليوم الثاني استحق العقوبة على شربه وتناول هذا الإناء الثاني من جهتين، من جهة استحقاق عقوبة لا محذورة في تعدد جهات استحقاق العقوبة وملاكات استحقاق العقوبة، أي محذور في ذلك؟ وليس استحقاق العقوبة من الأمور التي لا تقبل التأكد لا لا لا، شنو هالحكي هذا؟ فإذا من جهتين استحقاق العقوبة يكون، من الجهة الأولى ومن الجهة الثانية. فنرفض إذن فرق بين الجواب الأول والجواب الثاني، صار واضح. في الجواب الأول مناقشتنا الأولية ذكرنا على أنه كل علم إجمالي ينجس بلحاظ ذلك الآن وليس إلى يوم القيامة. فحينما يحدث العلم الإجمالي الثاني يتلقى الإناء الثاني التنجس من العلم الأول ومن العلم الثاني في آن واحد، لأن العلم الأول ينجس بلحاظ اليوم الثاني حينما يحدث اليوم الثاني مو من الأول. وفي الجواب الثاني ذكرنا على أنه بقطع النظر عن هذا نرفض قضية أن المنجز لا يتنجس، فإن التنجس ليس قضية تكوينية حتى يلزم محذور تحصيل الحاصل، وما كان لا يمكن أن يكون ثانية، وما وجد لا يمكن أن يوجد، هذا الحكي يجي في التكوينيات. هنا التنجس أمر اعتباري وهو استحقاق العقوبة، ولا محذور في أن يستحق الشخص العقوبة من جهتين، من جهة واحدة أو من جهتين أو من مئة جهة، لا مانع. فالتأكد ماذا في استحقاق العقوبة الذي هو التنجس شيء معقول وممكن لا محذور فيه، وللكلام تتمة إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل